بطايا في الأصحاح 13 طلب المغفرة، وفي الأصحاحين 14 و15 تقديم الشكر لله. لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. نحن حينما أحبائي ندخل إلى القصر الملكي إلى حضن الآب، نجد مسيحنا يأخذنا في أحضانه، وأيضا السمائيين نجد السمائيين أعوان المسيح أو خدامه يلاطفوننا، هو والخدامين بتوعه يشتهون أن يقدموا الخلاص لنا. آخر حاجة تقديم المرسوم الملكي لصالح اليهود، هم بنوا العلي، هم بنوا العلي. إيه ده؟ واحد يقول يشهد بأن هذا الشعب بني العلي العظيم الحي إلى الأبد. ربنا يدينا أحبائي نعمة وبركة لكي نكون شهادة حية أمام غير المؤمنين، لكي يصرخوا قائلين هم بنو العلي العظيم الحي إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. نتكلم دلوقتي إن شاء الله عن سفر الحكمة. وفي الواقع سفر الحكمة وسفر يشوع ابن سيراخ يشبهان سفر الجامعة، وبيقدموا نظرات إيمانية حية للحياة العملية اليومية. سفر الحكمة بيسمى سفر حكمة سليمان، والبعض بينسبه إلى سليمان، والبعض بيقول إنه اتكتب بعد السبي علشان يقدم الحكمة بعيد عن الفكر اليوناني ويقدم فكر روحي سليم. على أي الأوضاع سفر الحكمة يقدم لنا الحكمة أقنوم إلهي، واتكلمت عن النقطة دي في الأصحاح الثامن والأصحاح التاسع من سفر الجامع. طبعا من يقتني المسيح يقتني أقنوم الحكمة الإلهية فيصير حكيم. سفر الحكمة يحثنا على الحياة التقوية، أن نعيش أبرار في الرب، ويؤكد أن الله لم يخلق الإنسان لكي يموت، ولكن خلقه لكي يعيش برا ويعيش خالدا ولا يهلك. ويؤكد أن ليس الموت من صنع الله ولا هلاك الأحياء يسر. ربنا ما يتبسطش بموت الأشرار. أصحاح 1 الآية 13 بيحط الحياة البارة هي الحياة الدائمة في الله، ويحط الحياة الفسدانة أو الخطية أو الشريرة هي الموت. ويتكلم أيضا عن التأديب اللي يمحص الذهب في البوتقة ويجعل مننا ذبيحة محرقة مقبولة لرضا الله. أيضا كان اليهود يهمهم جدا الأولاد، لأنهم طبعا كانوا بينتظروا مجيء المسيح، فكل واحد بيترقب من ولاده لعله يأتي المسيح. في سفر الحكمة يؤكد أن العقل أو عدم إنجاب الأولاد مع الحياة البارة أفضل من الحياة الشريرة ومعها أولاد أشرار. أيضا كان يبصوا للي يموت بسرعة أنه لازم شرير ما يستحقش يعيش. يؤكد في سفر الحكمة ان الصديق احيانا يتعجله الموت لكي يستقر في الراحة، وزي ما بيقول الكتاب ان الله يضم الصديقون من وجه الشر، يقول لهم تعالوا قبل ما يجي الشر تعالوا استريحوا عندي. في الوقت اللي فيه يكرم الموت المبكر للصديقين، يكرم ايضا الشيخوخة المكرمة، ليس شيخوخة السن ولكن شيخوخة الحكمة. سان الشيخ المختبر ليس بسنه ولكن بحياته المقدسة في الرب. وكما يكرم الشيخوخة بالمفهوم السليم أيضا يدين نهاية الأشرار. هذا السفر يحثنا على طلب الحكمة بلا انقطاع. الحكمة مفهومها من الأصحاح 7 للأصحاح 9 يكلمنا عنها انها افضل من الغنى وعن وأفضل من العرش الملكي وفوق الصحة والجمال، وإن ضوءها وإشراقاتها لا يمكن أن تغرب مطلقا. الشمس اللي لا تغرب لما الواحد يقتنيها يبقى فيه نهار وليس فيه ليل ولا ظلم. وأيضا الحكمة هي أم كل البركات، وبها نعرف الكون، وبها نختبر قوة الله. ويقول لأن الله لا يحب إلا من يسكن الحكمة. الآية دي لذيذة، الله لا يحب إلا من يساكن الحكمة. تعيش مع الحكمة تقتني حب الله، تدي ظهرك للحكمة أنت اللي خسران. أيضا الحكمة تنشئ أحباء لله، وأيضا تقيم أنبياء، وتعطي روح الفهم المبارك. الحكمة تعطينا قدرة على التدبير مع الترفق والحنو. يتكلم عن الحكمة يقول اتخذتها لي عروسا، اقتناء كائن مع كائن، وهي اللي تعلم العفة والفطنة، الحكمة والعدل والقوة. ويقول ان الحكمة مفرحة لهمومي وكربي. لما الدنيا تضيق بيا اقول له يا رب اديني حكمتك، يحول حياتي من الضيق او من المرارة الى العزوبة. بالحكمة ننال الخلود، لأننا ننال المسيح نفسه. قدم لنا صلاة من اجل نوال الحكمة، يقول هب لي الحكمة الجالسة على عرشك. ايه ده؟ مش ممكن تكون الحكمة للمسيح. هب لي الحكمة الجالسة على عرشك. واضح جدا سفر الحكمة بكل ما فيه رغم اهتمامه بحياتنا اليومية بيركز على أني عن المسيح. هو ده الحكمة، اقتنيه تقتني كل شيء. ياما المقارنة بين حكمة الله وبين غباوة الوثنية في الأصحاحات من 10 إلى 19. على ليريت ربنا يدينا من أجل محبته نحن نقتني أقنوم الحكمة، مسيحنا كلمة الله المتجسد، لكي نكون حكماء نتمتع بالخلود ونصير العروس المقدسة له، ونتمتع بذاك الجالس على العرش. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. لما بشوف سفر يشوع بن سيراخ وهو من الأسفار المحبوبة جدا لدى الآباء، بلاقيه زي سفر الحكمة اقتبسوا الكثير منه، ألاقي الاثنين بيكملوا بعض، والاثنين نسميهم حث على الحياة التقوية مع اقتناء أقنوم الحكمة. السفر ينقسم إلى 4 أقسام، من أصح 1 لـ24 عبارة عن مديح للحكمة، من 25 لـ43 وصايا خاصة بالحياة الأسرية ابتدي بيها، من 44 لـ50 الآية 26 يكلمنا عن مشاهير الرجال الحكماء في إسرائيل، من 50-27 إلى نهاية السفر اللي هو أصحاح 51 كله عبارة عن خاتمة. واضح أنه السفر ممتع مش ممكن يتقال في دقايق، لكن يحتاج أن الواحد بروح الصلاة يفتح السفر ويشوف الارتباط في الجزء الأولاني بين الحكمة والحب، الحب لله، وبين الحكمة ومخافة الرب، وبين الحكمة وارتباطها بتقديس العقل وتقديس قلب المؤمن. في الجزء الثاني تكلمنا عن الوصايا بالحياة الأسرية، الإنسان إكرامه لوالديه، اتسامه بالاتضاع في معاملاته مع قريبه، إيده سخية في العطاء، يتصرف بحكمة واتزان، يقدم روح الحق، يحمل خوف الرب اللي قلنا عنه فيه متسم أو مرتبط بالحب، يحمل روح التوبة حتى في تعاملنا مع قرايبنا، لأن أحيانا الواحد يبقى رقيق جدا في تعامله مع الناس اللي بره لكن عنيف جوه بيته. أيضا تبقى إيده سخية على أقربائه، الصدقة، وأيضا يكون ميال إلى الصداقة ويتسم بالطهارة في تعامله. وأيضا يهتم بتربية ولاده بروح الحب ويتعلم روح الصمت. متهيألي صعب إن الواحد يتكلم عن كل النقط اللي اتكلم عنها، ما سابش حاجة ما اتكلمش عنها. اتكلم عن الزوجة الصالحة، اتكلم عن المؤامرات الشريرة، اتكلم عن الجوع إلى البر إلى السيد المسيح، اتكلم عن الجوانب السلبية، عن محبة المال إلى آخره، وأيضا اتكلم عن اختيار الوقت المناسب في كل شيء، وكلمنا عن اهتمامنا بالناس الغلابة حتى الأجراء. من يمسك أجرة الأجير يسفك دمه. أحيانا تقول أبقى أديله بكرة مرتبه، بكرة دي أنت متعرفش هيروح البيت يعمل إيه، يمكن أنت بتقتله وأنت مش دريان. قلنا الجزء الثالث مديح للآباء الأولين. تكلمنا عن عمل ربنا في أخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء الأولين، وأيضا في حياة موسى وتلميذه يشوع بن نون وصديقه كالب وزميله، وأيضا القضاة وصموئيل النبي. تكلمنا عن ناثان النبي اللي كان ليه أثره على داود الملك والنبي. تكلم عن داود وسليمان وإيليا النبي وتلميذه أليشع وحسقية الملك وأشعيا النبي. تكلمنا عن يوشيا وحسقيال النبي زروبابل الأول بأول دفعة رجع لعودة من السبي، ويهوشع رئيس الكهنة اللي كان مرافق لزروبابل، ونحميا اللي جه بعد كده أيضا في الدفعة الأخيرة في العودة. تكلمنا عن سمعان ابن أونية ومدح مدح آباء وملوك وأنبياء وكهنة وأشراف. عايز يقول ربنا يشتاق أن يرى كل العاملين في كل المجالات أن يكونوا حكماء حاملين أقنوم الحكمة فيهم. أخيرا في الأصحاح 51 يقدم لنا تسبحة ختامية. يقول أعطاني الرب اللسان فبه أسبحه. الحكمة أن حاسس بقي ده مش بتاعي، بقي ده بتاع ربنا. فالحكمة لما بقتني المسيح أقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول لنا فكر المسيح، وأقول مع كاتب سفر الحكمة لي لسان المسيح ده مش بتاعي، ملهوش عمل، لا يكذب ولا ينافق ولا يضيع وقته في أمور كثيرة، ولكن ربنا بعت الدهوني عشان أسبحه. يا رب ادينا روح الحكمة وعلمنا كلنا أن احنا نقتنيك يا حكمة الله لكي يمتلئ قلبنا فرحا ولساننا تهليلا، وتتحول حياتنا إلى سماء مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد. آمين. ندخل إلى سفر باروخ التلميذ أو كاتب أرميا النبي. الحقيقة سفر باروخ سفر صغير لكن يكشف عن نقطة حلوة قوي، فتح باب الرجاء أمام النفوس المحطمة حتى ولو كانت محطمة بسبب خطاياها. أحيانا بنبقى عناف مع الناس، واحد مثلا زنى وبعدين دخل في مرض نوبخه هو مجروح. على رأي ذهبي الفم يقول الإنسان المجروح ما تدوهوش بالنار لكن دويه بالزيت اللي طيب خطره. أنا بحس إن سفر باروخ ده عبارة عن شوية دواء زيت لطاف للنفوس المجروحة اللي دخلت إلى السجن. كتب هذا السفر في بابل ووسط الشعب المسبي، فابتدأ بالخطية إنها هي سبب السبي. جاب لنا مقدمة تاريخية واعترف بالخطية وقال لنا اسمعوا يا جماعة اوه تفتكروا ان السبي ده يعني جه كده بدون حكمة، ولكن للرب الهنا العدل ولنا ولآبائنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم. بيقول دي غلطتي وغلطة آبائي، ما لهمش انتوا اللي عملتوا في أرمية وانتوا، قال لهم ده انا معاكم. يقول لنا مش لكم ولآبائنا، انا وكل آبائي مخطئين زي ما أنتوا آبائكم مخطئين. روح لذيذة للقائد الحي اللي يشرك نفسه مع أخواته في الضعف ويفتح أبواب الرجاء قدامهم ففي الأصحاح الثالث يقول إيه؟ اسمع يا رب وارحم لأنك أنت إله رحوم، ارحمنا لأننا أخطأنا إليك. اسمع يا رب وارحم لأنك أنت إله رحوم، ارحمنا لأننا أخطأنا إليك. ده الجزء الأولاني اللي فيه يؤكد أن السبي بسبب الخطية وربنا ينتظر لكي يردنا من السبي. فإذا كان وصلوا إلى أرض السبي فبدأ يكلمهم يقول لهم أووا بالسبي ده تزدادوا خطية، لكن قدم ليهم وصايا للحياة. قال لهم عايزين ترجعوا، ارجعوا لربنا، الله هو نبع الحكمة. ما تحطوش تخطيطات بشرية بالخطة البشرية ترجعوا ازاي، حطوا ربنا هو يديكم الحكمة وهو يرجعكم. فقدم لنا ثلاث حاجات تسندنا في وسط المرارة او اذا كنا تحت السبي. الحاجة الاولى التطلع الى الله لا الى السبي، عيني على ربنا مش على خطيتي، اقول له انت اللي تقدر ترجعني. عيني على الشريعة والوصية واقول له كلمتك حية قادرة ان تنقذ. حاجة التالتة اقول له ايديك هي اللي بتؤدب، اقبل هذا السبي بشكر لانك اب حنين انت ايه ادبتنا. شوف العبارة اللي يقولها لهم في الاصحاح الرابع، انكم مبتعون للامم، الامم اشتروكم، ليس للهلاك بل لقتل، انكم اسخطتم الله اسلمتم للمعاندين. انتوا المعاندين اسلمكم ربنا المعاندين، بس مش عايز يهلككم، منتظر انكم ايه انكم ترجعوا. في الاصحاح الرابع من ايه 21 الى الاخر يكلمنا عن العودة المجيدة. ده لسه جايين السبي، اللي ما تخافوش ربنا هيرجعكم، بس انتوا ايه، بس انتوا رجعوا لربنا، ان رجعتوا لي ويرجع اليكم. شوف العبارة الجميلة في الاصحاح الخامس الاية الاولى، اخلعي يا اورشليم حلة النوح والمزلة، شيلي بقى لبس البكا، والبسي بهاء المجد من عند الله الى الابد. نفسي دي تنحتها كده جوه قلبك، اوعى الخطية تزلك وتحطمك. قول لنفسك اخلعي يا اورشليم حلة النوح، كفاية بك، والمزلة كفاية ذل، البسي بهاء المجد، البسي المسيح من عند الاب الى الابد. يختم السفر بالاصحاح السادس عبارة عن رسالة ارميا النبي يسجلها لنا، وفي البعض بيفصلها عن باروخ. اتكلم فيها يؤكد ارميا النبي ان سر السبي هو الخطايا التي اخطأنا بها وليس شيء خطيتنا هي اللي ساقتنا الى العبودية لنبوخذ نصر. والجزء الثاني عبارة عن تحذير من الوثنية في ارض السبي، لو خطيتكم دخلتكم ما تكملوش في الخطية، ارجعوا عشان ربنا يرجعكم. دي صورة نقدر نقول دواء لذيذ يقدمه ربنا لكل نفس مجروحة مسبية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. بلا شك أحبائي لما درسنا سفر دانيال شفنا إزاي دانيال رجل الدولة المشاغل الإدارية لم تشغله عن أن يرتفع إلى السماء ويرى رؤى رائعة ويتمتع برؤية مجيء المسيح الأول ومجيئه الأخير أيضا. سفر الرؤيا سفر دانيال يقدم لنا زي ما شفنا أمانة الإنسان أينما وجد. في التكملة بتاعت سفر دانيال نلاقي ثلاث عناصر مهمين. الجزء الاولاني تسبحة او صلاة عزاريا اللي هو ابتناغو ومعه تسبحة الفلاسفة. عزاريا هو في وسط النار يصلي يقول لربنا ايه، يقول له بنفس منسحقة وروح متواضعة تقبلنا اليك، وكمحرقات الكباش والثيران وربوات الحملان السمان هكذا فلتكن ذبيحتنا أمامك اليوم. متهيألي دي صورة إنسان وسط النار بيقول له الذبيحة بتاعتي هو أنا، أنا الذبيحة ابني. على رأي القديس أغسطينوس يقول أنتم فوق المذبح، أنتم داخل الكأس. مسيحنا قبل الصليب ويريدنا أيضا أن نكون شركاء معه في آلامه، شركة تصلب معه زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. تسبيحة الثلاث فتي القديسين تسبيحة جميلة ورائعة، فيها تحول النار إلى فردوس وتحولت إلى ندى لكي يقدم القديسون الثلاث تسبيح للرب. يقولوا باركوا الرب أيها القديسون والمتواضع القلب، سبحوه وزدوه علوا إلى الأبد. القصة الثانية قصة سوسن العفيفة، باختصار كلنا عارفينها، قصة سيدة صغيرة في السن يهودية مملوءة عفة وطهارة، وكانت في شيخين من إسرائيل معجبين جدا بجمالها وانتظروا انها تنزل تستحمى، وراحت الجارية تجيب لها بعض الامور، واغلقوا ابواب الحديقة وطلبوا منها ان ترتكب او يرتكبوا معها الشر، وقالوا لها يا لي يا الموت. فتنهدت في قلبها وفضلت انها تموت وهي طاهرة عن ان تعيش في العالم في الخطيئة. وربنا بعت لها دانيال اللي يقف ومشورة ربنا يفضح الشيخين، طلع كلامهم متضارب مع بعض في المحاكمة، وينكشف أمام كل الشعب أن سوسنة عفيفة. فانطلقت سوسنة بفرح تسبح الله هي وعائلتها، وابتهج الشعب كله لأجل هذا العمل الإلهي. القصة الثانية دانيال وكهنة الصنم. دانيال أعطي حكمة، وكان في الصنم اللي هو بيل إله البابليين كانوا حاطينه في هيكل ويقفلوا البيبان، والملك يحط لهم أكل كتير ويجي تاني يوم يلاقي الصنم أكل. ولما رفض دانيال أن يعبد الأصنام فالملك قال له شوف بانيك اللي بيتعمل، قال له ده فيه خداع، قال له مش ممكن، قال له بيخدعوك. فالملك اغتاظ قال له ازاي، قال له طيب تعال معي. فجه رش الارض كلها بمادة ناعمة خفيفة ما تبانش، واتقفل البيبان بتاعت الهيكل، وتاني يوم قال له ما تدخلش خلي بالك، بص لقوا الاكل من بعيد متاكل، فقال له ده تاكل، قال طب بص اثار الاقدام. فبدأ يبص في آثار الأقدام لقي ناس مشوا بالليل، فجاب الكهنة وستاتهم وأولادهم وبدأ يقررهم لغاية ما عرف إنهم ليهم باب مستخبي في الهيكل يدخلوا منه يأكلوا الأكل. عظيم أنت أيها الرب إله دانيال ولا إله غيرك، يقول الملك عظيم أنت أيها الرب إله دانيال ولا إله غيرك. في الثلاث قصص الثلاث فتية القديسين سوسن العفيفة دانيال وكهنة البعل البيل، في الواقع يقدم لنا هذا الجزء الله واهب النصرة والله الذي يعطي الغلبة تحت كل الظروف. ربنا يدينا دايما نتكل عليه، هو يبررنا وهو الذي يسندنا ويكشف لنا الحق، وهو الذي يعطينا روح التسبيح حتى في وسط المرارة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. سفر المكابين الأول هو سفر النصرة من السماء، أو زي ما بيقول في الأصحاح الثالث الآية 19 لأنه ليس بكثرة الجيش يكون ظفر القتال بل بالقوة من السماء. الغلبة ما بتكونش من كثرة الجيش ولكن بالقوة من السماء. المكابيون هم كهنة من عشيرة الحشمونية أبناء يهويا ريب، وهو أول من حمل هذا اللقب، أول واحد هو يهوذا ابن متاثيا، وبعد كده أصبح كل المقاومين للسلوقيين يدعون بالمكابيين. هذا السفر يحمل جانب تاريخي، أنا مش عايز أدخل في التفاصيل بتاعت التاريخ، لكن نحن نعلم أن الأول كان في أشور، وبعدين بابل غلبت أشور، وبعدين مادي وفارس ابتلعوا بابل وهزموها، وبعدها جو اليونانيين، تحقق الرؤى الثلاثة بتاعت دانيال في هذا الأمر. ولما مات اسكندر الأكبر بمملكته العظيمة اللي في خلال 10 سنين احتل تقريبا العالم المعروف في ذلك الزمن، في مات وهو سنه صغير، فتقسمت مملكته إلى 4 أقسام، من ضمنها قسم أخذوا البطالسة وقسم أخذوا السلوقيين. مملكة مصر كانت تسمى مملكة الجنوب، ودي خضعت للبطالسة. مملكة الشمال تسمى مملكة السلوقيين، ودي في سوريا. وحصل طبعا نزاعات كثيرة بين البطالسة والسلوقيين، مش هدخل فيها. انما في السلوقيين جه واحد اسمه ابيفانس او ابيفانوس او انتيخوس ابيفانوس. انتيخوس ابيفانوس انسان كان مزاج عنده تحطيم الشريعة باي وسيلة، فاصدر اوامره بتدنيس المذبح وتقديم ذبيحة على المذبح بخنزير، وانه اليهود يكسروا يوم السبت، وبدأ يحطم في الشريعة، واعداد كبيرة جدا خضعوا ليه لانه كان مرعب. ولكن ظهرت شخصية يهوذا المكابي واخذ موقف جد منه ورفض. المهم دخلوا في معارك كثيرة، وفي النهاية انتهت بنصرة المعارك بتاع نصرة جيوش المكابيين او يهوذا. وبعدها جيل وراه معارك يوناثان المكابي، وايضا معارك سمعان المكابي. السفر كده كله على بعض سفر عبارة عن الشهادة لربنا وعدم الخوف من المقاومين. احب بس اوضح نقطة، ان انتيوخوس او انتيخوس ابيفانيوس بينظر اليه ان هو القرن الصغير، او بيسموه الانتي كرايست بتاع العهد القديم. يعني ما شافش اليهود مرارة من ملك او قائد زي المرارة في ايام هذا الرجل، لانه كان بيتفنن ازاي ينزع عنهم الولاء لله، وازاي يكسروا العهد الالهي. الحقيقة بننسى فضل ام يهوذا المكابي، كان ليها اولادها 7، وكانت بطلة تشجعهم، وقبلت سفك دماء اولادها من اجل وتعذيبهم من اجل الامانة للعهد مع الله. ربنا يدينا كلنا روح الامانة لإلهنا، كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين. باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد، امين. سفر المكابين الثاني بيعتبر سفر تاريخي لاهوتي. كيف يقدم التاريخ بفكر لاهوتي؟ قدم لنا ملخص ل5 كتب تاريخية مفقودة لياسون، ولكن سجلهم بالفكر الإيماني أو الفكر اللاهوتي. في الواقع هذا السفر نقدر نقسمه إلى 4 أقسام. القسم الأولاني الأصحاحين 1 و2 عبارة عن رسالة إلى اليهود الموجودين في مصر، والثاني رسالة موجهة إلى أرسطوبولس اللي هو معلم بطليموس الملك، وهو معلم يهودي في مصر، وكانوا المجموعة اللي كتبت الرسالة بتشجعه انه يحتفل بالعيد الخاص بالهيكل. الجزء الثاني عبارة عن حديث عن احداث قادت الى الثورة المكابية. القسم الثالث من 6 لـ9 غيرة يهوذا المكابي، وقدم لنا استشهاد الكثيرين من اجل هذه الغيرة. القسم الاخير هو انتصارات يهوذا. هو الحياة سفر يقدم لنا رعاية الله لشعبه والاهتمام بقدسية الهيكل وبالتالي قدسية الحياة الداخلية. يتحدث هذا السفر عن خلقة العالم من العدم، ويقدم أعمال مجيدة للملائكة، ويوضح العلاقة الوثيقة بين المجاهدين والراقدين. أرجو ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لدراسة هذا السفر أيضا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. سفر أسدراس الأول، أسدراس الأول أو عزر الأول، وده بيحوي المحاولات لإعادة بناء الهيكل، ولذلك يعتبر تكملة أو مرافق لسفر عزر اللي بين إيدينا اللي اتكلمنا عنه قبل كده. قدم لنا السفر بالفصح اللي احتفل به يوشيا ملك يهوذا، وازاي بعد موت يوشيا في معركة مجده استمرت نفس القصة لسقوط اورشليم، وبعدين وضح لنا الصراع اللي تم اثناء اعادة بناء الهيكل بين اليهود والسامريين. تحدث عن عودة عن محاولات زروبابل القوية لإعادة بناء الهيكل سنة 516 أو 515 قبل الميلاد، وعودة عزرة إلى أورشليم. ده باختصار السفر بتاع عزرة. أيضا ندخل في سفر أو صلاة منسى الملك، وهي التوبة اللي قدمها هذا الملك الشرير، وقدم صلاة رائعة. يقول له إيه؟ يقول له: أنت يا رب إله الأبرار لم تجعل التوبة للصديقين، بل جعلت التوبة لمثلي أنا الخاطي. رغم أنها صلاة قصيرة لكن حلوة في التوبة. أنت يا رب إله الأبرار، ما ننكرش أنك أنت إله الأبرار، لكن بصراحة قدمت التوبة ليس لهؤلاء الأبرار الصديقين، لكن اللي زي أنا. جعلت التوبة لمثلي أنا الخاطي، لأني أخطأت أكثر من عدد رمل البحر، كثرت آثامي ولست مستحقا أن أرفع عيني إلى السماء من قبل كثرة ظلمي. ده يذكرنا بالعشار اللي قرع صدره وقال: أنا مستاهلش أرفع عيني إلى السماء أو إلى هيكل الرب. لست مستحقا أن أنحني، مش بس أن أنا أصلي، ولا حتى أنحني من أجل كثرة رباطات الحديد، ولا أرفع رأسي من خطاياي. بقيت في ذل الثقل بتاع الخطية، حطمني رماني على الأرض. والآن أحني ركبتي قلبي، مش ركبتي الجسديتين، الآن أحني ركبتي قلبي وأطلب صلاحك. أخطأت يا رب، أخطأت، أنت هو إله التائبين. الحقيقة العبارات اللي اخترتها هنا نفسي الواحد يحفظها عن ظهر قلب، وتبقى ترن جوه القلب، الواحد يشعر ان ربنا اله الابرار، لكن عينيه دايما بتتطلع الى الخطاة لعلهم يتوبوا ويرجعوا، والانسان يشعر ان خطاياه اشد مرارة من سلاسل الحديد ورمياه على التراب وعلى الارض. لا يستحق الانسان ان ينحني حتى امام الله. هذا السفر يتكون من 15 اصحاح. الجزء الاولاني استدعاء اسم الله، منادات اسم ربنا وتسبيحه، الاصل من 1-7، ومن 8-12 اعتراف بالخطايا، في الاصحاح 13 طلب المغفرة، وفي الاصحاحين 14 و15 تقديم الشكر لله. ليك إلهنا المجد الدائم أبديا آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. بين إيدينا دلوقتي المزمور 151، وده بيذكرنا بتسابيح سبت الفرح. قلنا الكاهن ياخد الإنجيل ويلفه في لفافة كتانية بيضاء ويحطها على جبهته ويصلي أمام الهيكل المفتوح كما أمام السماء ويترنم بهذا المزمور. ليه؟ لأنه كما كان داود صغيرا بين إخوته، صار المسيح آخر الكل لكي يضم الجميع إليه بقوة قيامته. وكما كان داود رجل تسبيح في وسط آلامه ويتمتع ببهجة الخلاص، قدم لنا المسيح المصلوب فرح القيامة. وكما مسح الله داود بالدهن ملكا، الرب بقيامته ملك على القلوب. وكما قتل داود جليات الجبار بسيفه، أباد مسيحنا المصلوب الموت بموته. أقدر أقول ده هو المزمور 151. النهاردة هنتكلم عن مكابيين الثالث. الواقع ما ورد في هذا السفر يقابل ما ورد في مكابيين الثاني، بس الفرق بينهم أن الأولان يتكلم عن اليهود في إسرائيل، وهنا بيكلمنا عن اليهود أو المكابيين في مصر، اليهود في مصر. لما غلب بطليموس أنطيخوس الثاني وأمسك بزمام إسرائيل، حب يقدم ذبيحة، فرئيس الكهنة سمعان رفض ذلك. فعمل إيه؟ أصدر الملك أمره فجمع كل اليهود في مصر في مكان في ساحة واسعة، وأطلق الفيل عليهم عشان تدوسهم وتقتلهم. فصلى إليعابر الكاهن لله لأجل خلاصهم، فقام الملكان بمنع الفيلة من يدوسوهم، طردوهم بعيدا، وعندئذ اعترف بطليموس بإله إسرائيل. نقدر نقول إن هذا السفر عبارة عن الجزء الأولاني محاولة بطليموس أن يقدم الذبيحة، الجزء الثاني أوامر بطليموس بأن يبيد الشعب، الجزء الثالث الله ينقي الشعب. هذا السفر أحبائي يؤكد عمل الله المستمر للخلاص سواء كانوا في مصر أو في أي مكان آخر. بهذا نبقى خلصنا الأسفار الواردة في الترجمة السبعينية. بس أحب أن أنا كنت عملت خارطة كده بسيطة عن تاريخ الخلاص، البداية بالناموس الطبيعي، وبعدين الناموس الموسوي، بعدها عصر الأنبياء والملوك، وبعدها عهد النعمة. دي صورة سريعة حابة أتكلم عنها لما نتكلم في العهد الجديد إن شاء الرب وعشنا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، زي ما الله كان يعمل في العهد القديم هو أيضا يعمل في العهد الجديد، ولكن في العهد الجديد بوجه مكشوف لأن المسيح جه يتكلم معنا وجها لوجه. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي ننضم إلى قديسي العهد القديم والعهد الجديد، لنوجد مع الرب في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.